الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في منظومته السبل السوية: في باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره، قال: وما أكر المصطفى أو فعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتح الباب وحمله الصبي وقتله لحية أو عقربي وخلعه النعلين والرد على مسلم إشارة قد نقل. كذاك من على الإمام فتح، كذا سعاله وإن تنحنح. وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. قال الشارح العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله: قوله وما أكر المصطفى أو فعله إلى آخر البيت، أي أن كل ما أكر النبي صلى الله عليه وسلم المختار فعله، ما أكره النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة فلا يعتبر مبطلا لها. ما أكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة فلا يعتبر مبطلا لها ولا مكروها فيها، وذلك كالإتيان بذكر غير مأثور من أذكار الصلاة، كما فعل رفاعة بن رافع رضي الله عنه حيث قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية: فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد افتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، يعني تسابق الملائكة إلى رفعها إلى الله جل وعلا. قال: الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام في الصلاة ورفع الصوت بالذكر فيها بلا كراهة، وكذلك لا يعد مبطلا لها ولا مكروها فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من حركات يسيرة، بل يدل ذلك على الجواز بدون كراهة، وذلك كفتحه الباب، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت يوما من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي، ثم رجع الكهكر إلى مصلاه فأتم صلاته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل بنت زينب أمامة بنت زينب وهو يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا قام حملها. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه في سنن أبي داود. وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب، أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. هذا الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، وخلع أصحابه نعالهم تأسيا به في ذلك. فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكذا ثبت رد السلام وهو يصلي بالإشارة بالكف تارة وبالإيماء بالرأس أخرى، وكل ذلك لا يعتبر مكروها في الصلاة. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال ابن عمر كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. وفي رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال يرد إشارة. وقال في آخره كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده، وفي رواية بإصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وهكذا الفتح في القراءة على الإمام وغيره لا يعد مبطلا للصلاة ولا مكروها، بل يندب فعله لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ والمعنى ما منعك أن تذكرنيها. ومن جملة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التنحنح. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وهكذا السعال في الصلاة عند الحاجة، فقد ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في صلاة الصبح بسورة المؤمنين، فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وقد تقدم. ثم قوله وللرجال يشرع التسبيح إلى آخر البيت، أي ومما يشرع للمصلي فعله عند الحاجة استحبابا التسبيح للرجال والتصفيح للنساء، أي التصفيق، ذلك إذا عرض للمصلي أمر من الأمور مثل تنبيه الإمام عند سهوه في صلاته، وكالإذن للمستأذن في الدخول، وكإرشاد أعمى وتذكير غافل أو ساه، ونحو ذلك من الأمور المهمة، شرع للرجل المصلي أن يسبح قائلا سبحان الله، وللمرأة أن تصفق أو التصفيق، والتصفيح بمعنى واحد وهو أن تضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى، وذلك لما جاء عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لم يذكر في الصلاة فهذه النصوص التي تم إيرادها هاهنا قد أودعها الناظم في قوله وما أكر المصطفى أو فعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتحه الباب وحمله الصبي وقتله لحية أو عقرب وخلعه النعلين والرد على مسلم إشارة قد نقلا، كذاك من على الإمام فتح كذا سعاله وإن تنحنح. وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. قال الناظم رحمه الله تعالى وقد نهي فيها عن اختصار والرفع للسماء بالأبصار، كذاك كف شعر أو ثوب، كذا انبساط كانبساط الكلب، والنقر كالغراب في السجود، وعقبة الشيطان في القعود، ومسح التراب فوق مرة، والبصق لليمين أو للقبلة، والرفع للأيدي مع السلام، والالتفات كل مع التثام، والالتفات كل مع التثام، وفعلها بحضرة الطعام، وفعلها في الثوب ذي الأعلام أو مع دفاع الأخبثين، وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ذا. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقد نهى فيها عن اختصار، أي قد جاء النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، والمراد به وضع اليدين على الخاصرة، وذلك لما فيه من التشبه بالشيطان أو اليهود كما ذكر ذلك بعض السلف رحمهم الله. ودليل التحريم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجه البخاري ومسلم. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان للعلماء أرجحهما أنه للتحريم لعدم الصارف له إلى الكراهة. قوله والرفع للسماء بالأبصار، أي كما جاء النهي في صحيح السنة عن التخصر في الصلاة فقد جاء النهي أيضا صريحا عن رفع الأبصار إلى السماء، سواء عند الدعاء في الصلاة أي في حال تلبسه بها أو برفعها في الصلاة بدون دعاء، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذان الحديثان فيهما التحذير الشديد من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، سواء كان ذلك حال الدعاء في صلب الصلاة أم لم يكن كذلك، كما فيهما الوعيد الشديد لمن يعتاد ذلك في صلاته، والنصان دالان على التحريم. ولذا فإنه يجب على كل مصل من ذكر وأنثى أن ينظر موضع سجوده ولا يلتفت يمنة أو يسرة، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يرسلنه تجاهه متعديا موضع سجوده، فإن في هذا الصنيع خروجا عن أدب الصلاة وهيئتها الشرعية. أما من حيث بطلان الصلاة فإن الصلاة لا تبطل برفع البصر إلى السماء ولا بالالتفات الذي لم يخرج بصاحبه عن جهة القبلة، غير أنه يحصل عليه نقص عظيم من صلاته، ويترتب على فعله ذلك إثم كبير كما سبق بيانه قريبا. قوله: كذاك كف شعر أو ثوبي، أي من المحظور فعله في الصلاة الاشتغال بكف الثوب وعكس الشعر، فقد ورد النهي الصريح عن ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، يعني 7 أعضاء. قوله: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، هذا تفسير ل7 أعضاء. قال: وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. ومعنى عكس الرأس ظفر شعره وفتله، والعقاص خيط ونحوه يشد به الذوائب. وقد رأينا مع الأسف من الرجال من يربط رأسه إلى الخلف برباط، فارتكب في ذلك محظورات، منها التشبه بالنساء، فقد تربط المرأة شعرها من الخلف بما يسمى بالبكلة أو الخيط المطاطي، وفعل الرجل هكذا فيه تشبه بالنساء. فإن كان يريد أن يبقيه على حاله فله أن يبقيه إلى شحمة أذنيه، ويكرمه بالدهن والتسريح والطيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم رأسه، فقد كان ذا جمة تضرب إلى شحمة أذنيه، وكان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة في بيتها فتسرحه وهي حائض. ومن المحاذير التي يرتكبها الرجال في ربط شعورهم ولا سيما في الصلاة أنه ارتكب محظورا وهو عكس الشعر في الصلاة الذي نحن بصدد الحديث عنه وتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله كذا انبساط كانبساط الكلب أي قول الناظم، أي ويحرم على المصلي ذكرا كان أو أنثى أي يتشبه بالحيوانات أثناء صلاته، فلا يجوز له أن يبسط ذراعيه كما يصنع الكلب، بل يجب عليه أن يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، حيث كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه عند منكبيه، وهذا يدل على أن الذراعين منصوبان، هذا الذي ينبغي للمصلي أن يفعله حال سجوده، ينصب ذراعيه ويجعل كفيه حذو منكبيه. وقد وردت أحاديث في النهي عن بسط الذراعين في السجود، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. فهذان الحديثان فيهما النهي الصريح عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، لما في ذلك من الخروج عن الهيئة الشرعية للصلاة، فينبغي للمصلي أن يتحرى كيفية صلاة من قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام فيصلي مثلها كما وكيفا أقوالا وأفعالا عملا بوصيته العامة عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والنقر كالغراب في السجود أي وبما جاء النهي عنه في الصلاة لأنه يتنافى مع الطمأنينة، نقرها كما ينقر الغراب ما يأكل أو يشرب، وفعل الصلاة على هذه الصفة السريعة يتنافى مع الطمأنينة فيها ومع الخشوع المطلوب في إقامتها. نعم، فعل الصلاة على تلك الهيئة السريعة التي تشبه صنيع الغراب حينما يضع منقاره فيما يريد أكله أو شربه لا تعد سرقة من الصلاة التي يجب أن يؤتى بها كاملة. وقد جاء في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم صلبه فيها. أضف إلى ذلك ما في هذه الصفة السريعة من التشبه بالحيوانات التي لا تعقل ولا تعلم ولم تكلف بما كلف به الإنسان وحمله، إنه كان ظلوما جهولا. وقد جاء النهي صريحا عن التشبه بالحيوانات في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. قوله وعقبة الشيطان في القعود أي ومن الهيئات المكروه فعلها في الصلاة الإقعاء، وهو المراد بعقبة الشيطان، وصفته أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. هكذا فسره الفقهاء وأهل اللغة. ودليل تحريمه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم فيه وإقعاء كإقعاء الكلب. قوله ومسح التراب فوق مرة أي ويكره أن يمسح المصلي الحصى أو التراب الذي يسجد عليه لأن الرحمة تواجهه، فإن كان لابد فاعلا فليمسح واحدة يسوي بها موضع سجوده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وفي رواية: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع، واحدة أو دع. ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم مسح الحصى أو التراب بعد الدخول في الصلاة، للعلة المذكورة في حديث أبي ذر، ولما في ذلك من الاشتغال بما يلهي عن الصلاة، غير أنه يجوز فعل ذلك مرة واحدة عند الحاجة لإصلاح موضع سجوده إذا كان يوجد ما يمكن أن يؤذيه. والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء، وهم أسعد بالدليل، وهم أسعد بالدليل كما علمت من النصوص. قوله: والبصق لليمين أو للقبلة، أي ومن الأمور المكروهة في الصلاة البصاق عن اليمين أو للقبلة، وذلك لما جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي رواية: فيدفنها. ولما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. ففي الحديثين نهي صريح عن التنخم والبصاق إلى القبلة أو عن اليمين، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من الأماكن والأوقات، كما ذكر ذلك كثير من السلف كابن مسعود ومعاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنخم والبصاق إلى الجهتين المذكورتين، أباح لنا فعل ذلك عن اليسار أو تحت القدم اليسرى، ودفنها إذا كانت داخل المسجد، وإلا ففي طرف الثوب ورد بعضه إلى بعض، ورد بعضه على بعض لئلا يلحق بالمسجد أذى أو بالمصلين، ولئلا تبقى ظاهرة في الثوب في مكان محدود فتشوه منظره وتجعله مستقذرا. بهذه العملية يتحقق تعظيم المولى سبحانه وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ويتحقق احترام جهة القبلة وجهة اليمين، ويتحقق أيضا احترام المساجد ودفع الأذى عنها وإزالته منها، ليتمتع عمارها بالذكر والطاعة فيها وهم مطمئنون خاشعون قانتون. ولعلنا نقف عند هذا عند قول الناظم رحمه الله: والرفع للأيدي مع السلام، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والسامعين بما سطره علماؤنا رحمهم الله تعالى في أحكام العبادات، وما أحوجنا إلى هذا العلم لنرفع به عنا الجهل وننشره للناس المحتاجين إلى ذلك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في منظومته السبل السوية: في باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره، قال: وما أقر المصطفى أو فعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتح الباب وحمله الصبي وقتله لحية أو عقربي وخلعه النعلين والردى على مسلم إشارة قد نقل. كذاك من على الإمام فتح، كذا سعاله وإن تنحنح، وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. قال الشارح العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله: قوله وما أكر المصطفى أو فعله إلى آخر البيت، أي أن كل ما أكر النبي صلى الله عليه وسلم المختار فعله، ما أكره النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة فلا يعتبر مبطلا لها. ما أكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة فلا يعتبر مبطلا لها ولا مكروها فيها، وذلك كالإتيان بذكر غير مأثور من أذكار الصلاة كما فعل رفاعة بن رافع رضي الله عنه حيث قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية: فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد افتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ يعني تسابق الملائكة إلى رفعها إلى الله جل وعلا. قال: الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام في الصلاة ورفع الصوت بالذكر فيها بلا كراهة. وكذلك لا يعد مبطلا لها ولا مكروها فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من حركات يسيرة، بل يدل ذلك على الجواز بدون كراهة، وذلك كفتحه الباب، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت يوما من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي، ثم رجع الكهكر إلى مصلاه فأتم صلاته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل بنت زينب أمامة بنت زينب وهو يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا قام حملها. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه في سنن أبي داود. وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. هذا الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، وخلع أصحابه نعالهم تأسيا به في ذلك. فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال: أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكذا ثبت رد السلام وهو يصلي بالإشارة بالكف تارة وبالإيماء بالرأس أخرى، وكل ذلك لا يعتبر مكروها في الصلاة. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال ابن عمر: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. وفي رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: يرد إشارة. وقال في آخره: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده، وفي رواية بإصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وهكذا الفتح في القراءة على الإمام وغيره لا يعد مبطلا للصلاة ولا مكروها، بل يندب فعله لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ والمعنى: ما منعك أن تذكرنيها؟ ومن جملة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التنحنح. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وهكذا السعال في الصلاة عند الحاجة، فقد ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في صلاة الصبح بسورة المؤمنين، فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وقد تقدم. ثم قوله: وللرجال يشرع التسبيح إلى آخر البيت، أي ومما يشرع للمصلي فعله عند الحاجة استحبابا التسبيح للرجال والتصفيح للنساء، أي التصفيق، ذلك إذا عرض للمصلي أمر من الأمور مثل تنبيه الإمام عند سهوه في صلاته، وكالإذن للمستأذن في الدخول، وكإرشاد أعمى وتذكير غافل أو ساه، ونحو ذلك من الأمور المهمة. شرع للرجل المصلي أن يسبح قائلا سبحان الله، وللمرأة أن تصفق والتصفيق والتصفيح بمعنى واحد، وهو أن تضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى، وذلك لما جاء عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لم يذكر في الصلاة فهذه النصوص التي تم إيرادها هاهنا قد أودعها الناظم في قوله: وما أكر المصطفى أو فعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتحه الباب وحمله الصبي وقتله لحية أو عقرب وخلعه النعلين والرد على مسلم إشارة قد نقلا، كذاك من على الإمام فتح، كذا سعاله وإن تنحنح. وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد نهي فيها عن اختصار والرفع للسماء بالأبصار، كذاك كف شعر أو ثوب، كذا انبساط كانبساط الكلب، والنقر كالغراب في السجود، وعقبة الشيطان في القعود، ومسح التراب فوق مرة، والبصق لليمين أو للقبلة، والرفع للأيدي مع السلام، والالتفات كل مع التثام، والالتفات كل مع التثام، وفعلها بحضرة الطعام، وفعلها في الثوب ذي الأعلام، أو مع دفاع الأخبثين، وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد نهى فيها عن اختصار، أي قد جاء النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، والمراد به وضع اليدين على الخاصرة. وذلك لما فيه من التشبه بالشيطان أو اليهود، كما ذكر ذلك بعض السلف رحمهم الله. ودليل التحريم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجه البخاري ومسلم. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان للعلماء، أرجحهما أنه للتحريم لعدم الصارف له إلى الكراهة. قوله والرفع للسماء بالأبصار، أي كما جاء النهي في صحيح السنة عن التخصر في الصلاة، فقد جاء النهي أيضا صريحا عن رفع الأبصار إلى السماء، سواء عند الدعاء في الصلاة أي في حال تلبسه بها أو برفعها في الصلاة بدون دعاء. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذان الحديثان فيهما التحذير الشديد من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، سواء كان ذلك حال الدعاء في صلب الصلاة أم لم يكن كذلك، كما فيهما الوعيد الشديد لمن اعتاد ذلك في صلاته، والنصان دالان على التحريم. ولذا فإنه يجب على كل مصل من ذكر وأنثى أن ينظر موضع سجوده، ولا يلتفت يمنة أو يسرة، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يرسلنه تجاهه متعديا موضع سجوده، فإن في هذا الصنيع خروجا عن أدب الصلاة وهيئتها الشرعية. أما من حيث بطلان الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل برفع البصر إلى السماء ولا بالالتفات الذي لم يخرج بصاحبه عن جهة القبلة، غير أنه يحصل عليه نقص عظيم من صلاته، ويترتب على فعله ذلك إثم كبير كما سبق بيانه قريبا. قوله كذاك كف شعر أو ثوب، أي من المحظور فعله في الصلاة الاشتغال بكف الثوب وعكس الشعر، فقد ورد النهي الصريح عن ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. يعني السبعة الأعضاء. قوله الجبهة واليدين والركبتين والرجلين هذا تفسير للسبعة الأعضاء. قال وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. ومعنى عبس الرأس ظفر شعره وفتله، والعقاص خيط ونحوه يشد به الذوائب. وقد رأينا، أقول قد رأينا مع الأسف من الرجال من يربط رأسه إلى الخلف برباط، فارتكب في ذلك محظورات، منها التشبه بالنساء، وقد تربط المرأة شعرها من الخلف بما يسمى بالبكلة أو الخيط المطاطي. وفعل الرجل هكذا في تشبه بالنساء، فإن كان يريد أن يبقيه على حاله فله أن يبقيه إلى شحمة أذنيه، ويكرمه بالدهن والتسريح والطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم رأسه، فقد كان ذا جمة تضرب إلى شحمة أذنيه، وكان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة في بيتها فتسرحه وهي حائض. ومن المحاذير التي يرتكبها الرجال في ربط شعورهم ولا سيما في الصلاة أنه ارتكب محظورا وهو عكس الشعر في الصلاة الذي نحن بصدد الحديث عنه وتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قوله كذا انبساط كانبساط الكلب، أي قول الناظم، أي ويحرم على المصلي ذكرا كان أو أنثى أن يتشبه بالحيوانات أثناء صلاته، فلا يجوز له أن يبسط ذراعيه كما يصنع الكلب، بل يجب عليه أن يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، حيث كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه عند منكبيه. وهذا يدل على أن الذراعين منصوبان، هذا الذي ينبغي للمصلي أن يفعله حال سجوده، ينصب ذراعيه ويجعل كفيه حذو منكبيه. وقد وردت أحاديث في النهي عن بسط الذراعين في السجود، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. فهذان الحديثان فيهما النهي الصريح عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، لما في ذلك من الخروج عن الهيئة الشرعية للصلاة، فينبغي للمصلي أن يتحرى كيفية صلاة من قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، فيصلي مثلها كما وكيفا أقوالا وأفعالا عملا بوصيته العامة عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والنقر كالغراب في السجود، أي وبما جاء النهي عنه في الصلاة لأنه يتنافى مع الطمأنينة، نقرها كما ينقر الغراب ما يأكل أو يشرب. وفعل الصلاة على هذه الصفة السريعة يتنافى مع الطمأنينة فيها ومع الخشوع المطلوب في إقامتها. نعم، فعل الصلاة على تلك الهيئة السريعة التي تشبه صنيع الغراب حينما يضع منقاره فيما يريد أكله أو شربه لتعد سرقة من الصلاة التي يجب أن يؤتى بها كاملة. وقد جاء في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم صلبه فيها. أضف إلى ذلك ما في هذه الصفة السريعة من التشبه بالحيوانات التي لا تعقل ولا تعلم ولم تكلف بما كلف به الإنسان وحمله، إنه كان ظلوما جهولا. وقد جاء النهي صريحا عن التشبه بالحيوانات في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. قوله: وعقبة الشيطان في القعود، أي ومن الهيئات المكروه فعلها في الصلاة الإقعاء، وهو المراد بعقبة الشيطان، وصفته أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. هكذا فسره الفقهاء وأهل اللغة. ودليل تحريمه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم فيه: وإقعاء كإقعاء الكلب. قوله: ومسح التراب فوق مرة، أي ويكره أن يمسح المصلي الحصى أو التراب الذي يسجد عليه، لأن الرحمة تواجهه، فإن كان لابد فاعلا فليمسح واحدة يسوي بها موضع سجوده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وفي رواية: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع، واحدة أو دع. ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم مسح الحصى أو التراب بعد الدخول في الصلاة، للعلة المذكورة في حديث أبي ذر، ولما في ذلك من الاشتغال بما يلهي عن الصلاة، غير أنه يجوز فعل ذلك مرة واحدة عند الحاجة لإصلاح موضع سجوده إذا كان يوجد ما يمكن أن يؤذيه. والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء، وهم أسعد بالدليل، وهم أسعد بالدليل كما علمت من النصوص. قوله: والبصق لليمين أو للقبلة، أي ومن الأمور المكروهة في الصلاة البصاق عن اليمين أو للقبلة، وذلك لما جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وفي رواية فيدفنها. ولما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزكن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. ففي الحديثين نهي صريح عن التنخم والبصاق إلى القبلة أو عن اليمين، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من الأماكن والأوقات، كما ذكر ذلك كثير من السلف كابن مسعود ومعاذ بن جبل وعمر وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنخم والبصاق إلى الجهتين المذكورتين أباح لنا فعل ذلك عن اليسار أو تحت القدم اليسرى، ودفنها إذا كانت داخل المسجد، وإلا ففي طرف الثوب ورد بعضه إلى بعض ورد بعضه على بعض لئلا يلحق بالمسجد أذى أو بالمصلين، ولئلا تبقى ظاهرة في الثوب في مكان محدود فتشوه منظره وتجعله مستقذرا. بهذه العملية يتحقق تعظيم المولى سبحانه وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ويتحقق احترام جهة القبلة وجهة اليمين، ويتحقق أيضا احترام المساجد ودفع الأذى عنها وإزالته منها، ليتمتع عمارها بالذكر والطاعة فيها وهم مطمئنون خاشعون قانتون. ولعلنا نقف عند هذا عند قول الناظم رحمه الله: والرفع للأيدي مع السلام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والسامعين بما سطره علماؤنا رحمهم الله تعالى في أحكام العبادات، وما أحوجنا إلى هذا العلم لنرفع به عنا الجهل وننشره للناس المحتاجين إلى ذلك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.